وكم بالله ستانتي من معاني أثارت في حنايا الشجون مآثر من بني عثمان شادت من الدين الحنيف بها حصونا تراها من بعيد كالرواسي فإن دوينا أقررنا العيون بفن عبقري مستمد من الإسلام يهدي الحائرين مآذن إسلام
ليس لنا أن نتجاهل البنية القوية التي أسست عليها الدولة العثمانية وأرست عليها قواعدها. ليس لنا أن نغفل عقولنا ونحن نتحدث عن تاريخ قوم استطاعوا أن يكون لهم إرث حضاري وعسكري قوي. ليس لنا أن نتجاهل هذه القوة التي استطاعت أن تكون أعظم قوة في تاريخها وكونت لها أسطولا عسكريا ضخما. رجعت إلى المدن التركية متجولا بين الثكنات العسكرية وأنا أشم رائحة الإنكشارية، أقلب النظر لأعرف كيف قسم الأقدمون مشاة الجند للقصر، كيف استطاعوا أن يجعلوا لهم قوة ضاربة من هؤلاء المشاة في أن يكونوا محل ثقل للجيش العثماني الذي أرهب القوى العالمية. قلبت نظري في هذه الثكنات العسكرية ودخلت بعض الحصون والقلاع أبحث عن أي أثر من آثار الإنكشارية. هل حقا أن هؤلاء الناس ظلموا في تاريخ الدولة العثمانية؟ هل حقا أن العثمانيين كانوا قد نقضوا كل عرى الإنسانية في فقه الإنكشارية؟ من هم الإنكشارية؟ وماذا صنعوا للدولة العثمانية؟ وما مدى علاقتهم بالسلاطين العثمانيين؟ هل حقا كان الإنكشاريون يمثلون قوة ضاربة للعثمانيين وفي نفس الوقت كانوا معولا من معاول هدم الهيبة السلطانية؟ الإنكشارية كان جزءا من رحلتنا العثمانية، بحثنا عن أيامهم لأن أيامهم جزء من أيامنا العثمانية.
عبر هذه المراكب البحرية التي كانت تنطلق من البحر الأسود ومن بحر مرمرة ومن خليج البسفور ومن غيرها من القنوات البحرية المهمة للدولة العثمانية، كانت تنطلق إلى أوروبا لتأتي بأطفال صغار تأخذهم إلى عاصمة الدولة العثمانية في بورصة ثم في أدرنة ثم في اسطنبول، ليخضعوا بعد ذلك إلى تدريب عسكري وديني وأخلاقي كبير جدا يؤهلهم لقيادة الدولة في شقيها الإداري والعسكري. هؤلاء الصبية الصغار هم الذين يعرفون في التاريخ بالإنكشارية، والإنكشارية تعني الجنود الجدد. نعم هم جنود جدد لأن الناس لم يعهدوا تشكيل قوة عسكرية بمثل هؤلاء. يؤخذ الابن الثالث من كل أبوين، ولا يؤخذ من كان وحيد أبويه أو من كان عنده أشقاء من البنات دون الذكور. فالدولة العثمانية كانت تراعي هذا جدا، على خلاف ما زوره بعض المؤرخين من أن الدولة العثمانية تخطف الصبية الصغار من أبنائهم. هذا لم يحصل أبدا، يذهبون إلى القرى ويجدون هؤلاء الذين لا يمكن أن يقيموا بين أهليهم لا سيما في القرى الفقيرة، ويستأذنون الأبوين ويأخذونهم فيحضرونهم إلى مثل هذه القلاع المحصنة العسكرية التي يخضع فيها هؤلاء الانكشارية أو الجنود الجدد لتدريب عسكري وأخلاقي ودروس دينية عظيمة جدا. الانكشارية من أعظم آثار الدولة العثمانية، الانكشارية من أعظم المباحث التاريخية إشكالا تاريخيا وسياسيا ودينيا وعلميا أيضا.
الدولة العثمانية الشهيرة، دولة المجد والعقول المستنيرة، دولة الفتوحات العريضة والمستطيلة، دولة الجمال والطبيعة البادية الدفينة. إنها اليوم تركيا بجمالها وعراقتها وأصالتها وتقدمها. إنها المجد والتنظيم والجمال. ولك أن تتجول بخاطرك وأنت تتنقل في رجليك من مكان إلى آخر فترى عظمة الإرث العثماني.
خلف مثل هذه الأبواب المغلقة كان يسكن الانكشارية الجنود الجدد، وهم مجموعة من أولئك الصبية الذي يؤتى بهم من أوروبا، من نواحيها، من نواحي شرق أوروبا وغيرها. بدأوا في عهد السلطان الثاني للدولة العثمانية أورخان ابن عثمان الأول. وأورخان كلمة مكونة من جزئين، أور خان يعني الملك العظيم. إلا أنه في عهد أورخان لم يكن السلطان العثماني أورخان يضبطهم بحضور مستمر، فكانوا يشاركون في المشاركات العسكرية عند الحاجة إليهم. فلما جاء عهد السلطان مراد الأول ألزمهم بالإقامة بمثل هذه الثكنات العسكرية. ولم تكن هذه الأماكن هي عبارة عن مهجع لهم فقط، لا، بل كانت تعتبر مكانا للسكن والإقامة والتدريب والتعليم وتوفير جميع ما يحتاجونه. ولم يكونوا يخرجون من مثل هذه الأسوار والحصون المغلقة في حال الحرب فقط، بل حتى في حال السلم ما كانوا يخرجون إلا عند حاجة الدولة إليهم. وقد حرص العثمانيون منذ أخذ هؤلاء الانكشارية وضمهم إلى السلطنة العثمانية على أن يقسموهم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هم الذين يعملون في داخل القصر عند الحاجة إليهم، والقسم الثاني هم الذين يعملون في الوظائف الإدارية للدولة، والقسم الثالث هم الذين يشاركون في المعارك العسكرية التي كان يشهدها السلطان أحيانا بنفسه أو أحيانا الصدر الأعظم أو قواد الجيش. وهؤلاء الانكشارية نظرا لقوتهم وصلابتهم وشجاعتهم وتعرضهم للتدريب العسكري والأخلاقي والتربوي، كل هذا أهلهم إلى أن يكونوا القوة الضاربة للدولة العثمانية في كل المعارك العسكرية التي كان يخوضها الجيش العثماني. كان السلطان يجعلهم في المقدمة ويتأخر هو والصدر الأعظم ومن معه من قواد الجيش في الخلف، فكانوا يتقدمون الجيوش وكانوا سبباً رئيساً للانتصارات العسكرية التي كان يحققها الجيش العثماني في كل معاركه.
بنيت فأحسن بناؤها، زوقت فأحسن تزويقها. إنه الجمال العثماني الذي أبى إلا أن يكون ماثلاً وحاضراً بيننا. وكان من جملة هذا المكان بقايا الانكشارية الذين كان لهم شأن كبير في تاريخ الدولة العثمانية. أولئك الذين جعلوا عباءتهم فوق كرسي الحكم، عليه يجلسون ومن فوقه يتقاتلون. إنهم كانوا في يوم من الأيام يملون على سلطان الدولة ما تشتهي أنفسهم، متخيلين أنهم لم يكونوا مشاة أو لحماية الدولة فحسب، بل إنهم استطاعوا أن يكونوا قوة نافذة حاكمة في بعض أيام الدولة العثمانية. أيام العزة ولت وحل مكانها أيام السطوة الانكشارية.
كان الإنكشارية موزعين في ثكنات خاصة بهم، وكانوا يتلقون كل ما يحتاجونه تحت إدارة مشرف لهم يعرف بالآغا، آغا الإنكشارية. يمنعون من التجارة والصناعة، يجندون للحرب فقط، وكانوا يخضعون لهذا النظام العسكري والتدريبي طوال فترة إقامتهم في المدينة، ما لم يعرض لهم عارض كمرض ونحوه أو رغبة في ترك المكان، ولذلك شكلوا قوة للدولة العثمانية عبر تاريخها. إلا أن هؤلاء الإنكشارية نظرا لما كانوا يحظون به منذ عهد مبكر من تاريخ الدولة العثمانية إلى قرب سقوطها، نظرا لما كانوا يحظون به من هذه المكانة، وكان لوجود هؤلاء الإنكشارية في المواقع الحساسة في الدولة، في القصر الرئاسي وفي المواقع الإدارية المهمة وفي الجيش، شكل منهم قوة ضاربة ذات أثر. ما كانوا يستطيعون أن يظهروا ذلك إبان عصر القوة والازدهار للدولة العثمانية، لأن السلاطين كانوا ذوي قوة وجبروت وحسن وقوة في إدارة الدولة. إلا أنه في حال ضعف الدولة وفي فترة تردي أحوالها استطاعوا أن يتجرؤوا على السلاطين، فقتلوا السلطان عثمان الثاني وخنقوا السلطان إبراهيم الثالث، بل جاءوا للسلطان سليم الثالث وأجبروه على أن يقتل الثلاثة الرؤساء في الدولة: الصدر الأعظم رئيس الوزراء وشيخ الإسلام ورئيس الجيش. فقتل السلطان سليم الثالث الصدر الأعظم ورئيس الجيش، ولم يتمكن من قتل شيخ الإسلام مفتي الدولة وعالمها بسبب خوفه من الرأي العام. هل يمكن لهؤلاء الإنكشارية أن يتوقفوا أو أن يوقفوا؟ أظن أنه في ذلك الوقت من الصعب، فكيف استطاعت الدولة أن تكبح جماح أطماع الإنكشارية وعنفوان قوتها وهجومها وتمردها؟
لقد بلغت الدولة العثمانية أشدها، واشتعل منها الرأس شيبا، ووهن عظمها، واستقوى فيها الضعيف، وتحكم فيها المحكوم، وتقلبت بها الأحوال. بسط الإنكشاريون أيديهم على الحكم في تلك البرهة الزمنية إبان الضعف العثماني.
في سنة 1240 من الهجرة الموافق سنة 1886 من الميلاد، قام السلطان محمود الثاني بإجراء جديد لمحاولة الحد من تمرد الإنكشارية. عرض عليهم أن ينظموا الجيش العثماني تنظيما عسكريا حديثا موافقا للدول الحديثة، وجمعهم مع الصدر الأعظم وشيخ الإسلام وكبار الإنكشارية وكبار قادة الدولة وجهائها. إلا أن الإنكشارية رفضوا مثل هذا القرار، وعلموا أنهم هم المخاطبون به، وأنه يراد منهم أن يقلل من قوتهم. لما رأى السلطان محمود الثاني رفض الإنكشارية لمثل هذا القرار السلطاني المهم، أصدر قراره بما يسمى بالواقعة الخيرية. 1240 من الهجرة، 1886 من الميلاد، قام السلطان محمود الثاني بتحريك جيش حتى وصل إلى ميدان إسطنبول وحاصر قلعة الإنكشارية التي يجتمع فيها الإنكشارية، وقام بضربها بالمدافع، فضربت بالمدافع هذه القلعة ضربا عنيفا جدا، حتى قتل من الإنكشارية في هذه الواقعة أكثر من 6000 شخص. ثم قام بعد ذلك بتحويلهم إلى القوات الأخرى، ووزعهم على وحدات الجيش، وألغى نظام الإنكشارية الذي كان معمولا به. وحينئذ عرف للسلطان قيمته وقدره، وضعف موقفه الإنكشارية، فلم يعد لهم ذكر كما كان لهم ذكر في الأزمنة الأولى للدولة العثمانية.
تتبعنا نحن آثارهم وتاريخ دولتهم لنقول لتلك المعالم التركية، ونحن نستظل بظلها ونتحرك على جسورها ونمشي بين حدائقها، إن التاريخ لا يمكن أن يدوم على حال، فدوام الحال من المحال. لكن يا ترى، الواقعة الخيرية، تلك التي كانت انقضاضاً عثمانياً على هؤلاء الانكشاريين. هل أعادت للدولة العثمانية هيبتها؟ هل تم القضاء على القوة الانكشارية؟ الواقعة الخيرية لا أدري، هل كانت بداية عودة الهيبة العثمانية أم كانت بداية زوال تلك الدولة؟
وثق تاريخ مؤسستك، وثق تاريخ عائلتك، وثق تاريخك الشخصي. آثار للأعمال التاريخية والتوثيق، فريق متخصص وذو خبرة طويلة متميزة. استلم توثيقك على شكل فيلم تسجيلي أو كتاب بإشراف الأستاذ عبد العزيز العويد. آثار للأعمال التاريخية.
وكم بالأستانة من معان أثارت في حنايا الشجون، مآثر من بني عثمان شادت من الدين الحنيف بها حصونا. ترى
Do 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 do.